بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. تفضلوا. تفضل يا عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عزيز بارك الله فيكم وحفظكم الله.
وياكم.
هذا شخص شيخنا يعيش في عمان، مقيم في عمان.
نعم.
وأذن عليه الظهر في عمان، صلى الظهر مع الجماعة، وهو يريد أن يسافر.
نعم.
فهل له أن يصلي العصر وهو لا يزال في بلده عمان؟
يعني هو أصلا في عمان ساكن.
نعم.
إن شاء الله عبد الملك.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مساك الله بالخير.
مساء النور.
طويل العمر، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، حديث المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
نعم.
هل هذا القوة مقصود بالقوة البدنية ولا قوة الشخصية ولا قوة الإيمان؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هناك جلستين للمريض صلاة، الجلسة التشهد العادية والجلسة الثانية اللي نسيت السماء أظني تربع وجارف في اللاب. السؤال، هل يجوز ان الشخص مش مريض يجلس الجلسه الثانيه هذه بدل جلوس التشهد العادي؟
يعني قصدك الانسان اذا كان مريض يجلس جلستين، التورك والتربع.
التورك نعم،
التورك والتربع.
التربع نعم، التربع
يعني، ايه؟
يعني بس يجلس لكن هو مش مريض. عباله هاي السنه مثلا
ان شاء الله.
السؤال الأخير بارك الله فيك، هل يجوز أن الإنسان يدعو اللهم أغنني عن الناس مثلا، اللهم أغنني بحاجة، أني بحاجة إلى أحد مثلا من فضلك؟
إن شاء الله يا راشد.
جزاك الله.
أهلا وسهلا. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم قول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا عند فعل بعض الناس بعض المنخر وغيره؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا رجل تسلف مني بمبلغ مثلا 50 ريال عماني، فأنا لما أعطيته قلت له هاك يعني خذ 150، المية بترجع هرجع ما تبى، كيف كان مخير يعني هو؟
كيف يا علي؟ أنت هو طلب منك 50 ريال عماني، أنت قلت له لا خذ 150.
أيوة، والمية بترجع حركة على راحتك.
والخمسين؟
يعني رجع هو تسلف يعني طلب مني.
يعني أنت تريد أن تتفضل عليه، قلت له بدل ما تأخذ 50 خذ 150 وردهم لي بعدين.
أيوة. هذا المية؟
إيه.
المية قلت له مخير يعني بترجع حركة ما تترجع.
ها، يعني إذا ما استطعت يعني أنت تتبرع فيها له.
أيوة المية. طيب. الخمسين رجع.
طيب. اي نعم.
بس يعني هل بعد فترة أقدر أطالب فيهم، أقول لهم شو اسمه رجع أطالب فيه؟
طيب.
أو إذا مت مثلا يطالب أهلي يطالبونه؟
شاء الله. طيب يعني أبشر. السؤال الثالث.
السؤال الثالث بالنسبة شو اسمه للحية، يعني هل هي للخدين أو العانقين وهي شو يسمونه؟
العارضين.
العارضين هل يعتبر من اللحية؟ لأن أشوف بعض المشايخ بس تحت من الحين.
إن شاء الله يا علي. أبشر.
مشكور بارك الله.
مرحبا يا علي. مرحبا. أمة الله الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، قالوا لي الصلاة، قالوا لي الصلاة الجهرية إذا قرأها الإنسان سرية هي سنة. الجهرية إذا قرأها الصلاة الجهرية هي سنة.
إيه طيب.
قالوا لي هي سنة مؤكدة.
طيب.
واللي ما يصليهاش عليه إثم، اللي ما يجهرش في الصلاة الجهرية عليه إثم.
إذا ما جهر يعني.
نعم.
إن شاء الله.
وأنا نصليها دائما سرية خاطش والفت كيما هاك ما كنتش نعرف. السؤال الثاني، مرة شريت مواد للبناء للمسجد، بيت تعمل وقف.
اشتريتي أنت؟
شرينا مواد للبناء. لبناء أيوة. مسجد.
أيوة.
الآن أرادوا يوسعوا هذا المسجد، فهدموا هذاك الجدران اللي شريناهم.
إيه.
هل الوقف يقعد أم ينتهي عندما هدموا الجدران؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، يا شيخ كنت في العمرة وكنت كنت في السعي.
أها.
ثم تلخبطت في الأشواط.
إيه.
فأعدت من الأول للأشواط.
أعدت
كل من الأول.
أعدتها كلها؟
نعم.
طيب إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضلي يا ليلى. ليلى من إيطاليا. راحت ليلى. أم عبد الله أغلقوا هذا لو سمحتوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال.
تفضل.
الوالدة عليها قضى من يعني من سنين. وهي الحين الله يحفظها يعني عمرها كبير وكذا وما تقدر تصوم. بالنسبة يعني للسؤال، هي شو اللي ممكن تقدر تسويه عشان تعوض عن الصيام مثلا؟ وهي كانت حاطة في بالها أن مثلا إذا سوت عزيمة، يعني مش عزيمة يعني طعام مثلا، سوت أيوة سوت زي يعني عزيمة بس أكلت الأهل، هل هذا يعتبر من يعتبر من القضاء يعني؟
كفارة قصدك يعني؟
كفارة أيوة.
إن شاء الله يا أم عبد الله.
بس يعني الأكل سوتها بنية أن تعطي الأهل، يعني سوت عزيمة زي عزيمة كبيرة وأكلت الأهل زي كفارة، هل هذا يجوز؟
والأهل مقصود فيهم الفقراء ولا عموم الأهل؟
لا 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 لا، عموم الأهل يعني عيالها وبناتها وهذول يعني.
كم يوم عليها؟
والله كثير شيخ.
ومش قادرة تصوم حتى رمضان؟
ما تقدر، لأنه وايد يعني عندها أدوية وتأخذ أدوية السكر وعندها القلب يعني، فما تقدر تصوم.
الله يعافيها إن شاء الله. الله أبشر. مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج.
الله
آمين عليه.
آمين.
سؤالين شيخ. السؤال الأول، إذا صلينا عكس اتجاه القبلة.
إيه.
يعني بالغلط يعني، وعقب قالوا لنا هل نعيد الصلاة؟
متى تنبهتوا؟
تقريبا نفس الوقت.
في أثناء الصلاة؟
بعد ما سلمنا وخلصنا.
إيه.
نعم.
طيب.
نعيد الصلاة.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بعد التحيات وبعد السلام، هل نحمد 33 ونكبر 33 ونسبح 33 ولا 10 10 10؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
أخبارك بخير؟
خير وسهالة.
طال عمرك إذا أنت تصلي قيام الليل.
إيه.
يعني تصلي ركعة الوتر الأخيرة قبل القيام ولا قبل الأذان الأذن قبل؟
إن شاء الله. أبشر أبو سالم.
الله طول عمرك.
مرحبا ومسهلا. أم سهيل. تفضل يا أم سهيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، بسألك هل في دعاء لبركة الرزق، وهل في دعاء بعد الوضوء؟ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي داري وبارك لي في رزقي. وإذا في دعاء يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن بركة الرزق يعني أقدر أقوله، تقدر تساعدني؟
إن شاء الله.
شكرا. مع السلامة.
مرحبا. نها فاطمة. فاطمة من رأس الخيمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مرحبا.
مرحبا. الله يحفظك.
سمحت أنا عندي أي ساعة.
أخفض التلفزيون يا فاطمة. أخفض التلفزيون. أخفض التلفزيون. الله يرضى عليك.
المهم بها رسمة.
إيش عندك؟
ساعة ساعة.
ساعة.
بدي هذه الطريقة فيها ساعة من شو اسم تعبان ما أدري شو.
فيها ثعبان ها؟
يقولوني خطا يعني ما حيصلي بها يعني.
فيها صورة ثعبان؟
ايه
داخل الساعة ولا الساعة على شكل
بيه قلد بها يعني كان صوت يعني
ولا الساعة على شكل ثعبان؟
ايه مدور بها دواري يعني
ايه الصورة داخل الساعة ولا الساعة على شكل ثعبان؟
لا لا الساعة على شكل الدوارية بس من فوق هاي
ايه الدائرة هي على شكل ثعبان ها؟
دواري هي مستوى لها راس مستعبان
ايه راس ثعبان. طيب ابشر يا فاطمة. مرحبا مرحبا فضيلة يلينا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ إذا نسيت ركن من أركان الصلاة كيف أقدر أعوضها؟
ركن؟
أيوة نعم إن
شاء الله.
لك الله خير.
مرحبا. طيب طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. عبد الملك من دبي بارك الله فيه يقول في شخص يعيش في عمان وأذن عليه الظهر وصلى الظهر هناك هل يستطيع أنه يجمع أو يصلي العصر هناك مثلا في عمان قبل أن يسافر؟ أخوي عبد الملك بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمقيم لا يجوز له أن يجمع وأن يقصر وهو مقيم، وذلك لأن القصر سببه السفر، القصر سببه السفر، وما دام أنه مقيم حتى لو نوى السفر، حتى لو نوى السفر ما دام أنه ما زال في بلدته فإنه لا يحل له أن يقصر. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا حينما شرع أو رخص القصر في السفر بينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وذلك حينما سافر للحج صلى الظهر في المدينة أربعا، فلما ترك المدينة وسافر وخرج ولاها ظهره ووصل ميقات ذي الحليفة اللي يسمى الآن بأبيار علي صلى العصر ركعتين، فدل هذا على أن الإنسان إذا نوى السفر فإنه لا يحل له أن يجمع وأن يقصر. لكن هل يجوز له الجمع من دون قصر؟ الأصل لا، إلا لعذر أو لسبب، يعني يجمع من دون قصر. فإذا كان هذا الشخص يعتقد بأنه إذا سافر في هذه الطائرة مثلا فإنه لا يستطيع الصلاة فيها ويفوت عليه وقت الصلاة فيما لو إذا ما صلى في الطائرة، ففي هذه الحالة ممكن أن يرخص له بأن يجمع الظهر العصر مع الظهر من دون قصر ما دام أنه مقيم إذا احتاج إلى ذلك، أو مثلا قدر بأنه إذا سافر فإن الوقت سيخرج عليه ولا يمكنه الصلاة في الطائرة لأسباب مثلا، فيحل له أن يجمع للضرورة أو للحاجة في مثل هذه الحالة. راشد بن أبو ظبي يقول بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، يقول ما هي القوة هنا؟ أخي راشد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث حديث حسن ثابت عن النبي عليه الصلاة، حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن المؤمن خير كله سواء كان إيمانه قويا أو كان إيمانه ضعيفا، لكن الأفضل والأخير والأحسن عند الله عز وجل المؤمن الذي إيمانه قوي. ومن أهل العلم من ذهب إلى تجاوز ظاهر الحديث إلى القوة البدنية، إلى القوة البدنية، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحديث متجه إلى القوة الإيمانية، فالمؤمن القوي في إيمانه وإسلامه وعبادته وذكره لله عز وجل خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف الذي دون ذلك، لأن الإيمان شعب، الإيمان شعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الإيمان 64 شعبة، وفي لفظ 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويمكن أن يقال بأن المؤمن القوي القوة الجسمانية والجثمانية أيضا خير، لأن الشريعة تدعو المسلم إلى أن يكون صحيح البدن، فالشريعة ترفض أن يكون الإنسان بعيدا عن جانب الصحة وتقوية البدن. ولذلك كان عمر رأى رجلا يمشي فمشي الضعيف فزجره ونهاه أن يمشي مشية المتماوت الذي مثل المريض، فأمره بأن يمشي مشية القوي. لكن الأصل أن الحديث متجه إلى الإيمان، وهذا لا يمنع يا راشد أن المسلم يبني جسده وعضلاته من خلال ممارسة الرياضات المباحة كالسباحة أو مثلا ركوب الخيل أو الجري أو مثلا ركوب الإبل أو شيء من هذا القبيل. راشد يقول بالنسبة للمريض يجلس إما متوركا أو متربعا، يقول هل يجوز للصحيح أن يجلس جلسة المتربع الذي يصليها المريض؟ أخوي راشد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقيام في الفرض، القيام في الفرض ركن مع القدرة، ركن مع القدرة، فلا يجوز لمن يصلي الفرض أن يجلس مع قدرته على القيام. ولذلك أول ركن من أركان الصلاة القيام مع القدرة في الفرض، القيام مع القدرة في الفرض. فمن صلى جالسا في صلوات الفرض مع قدرته على القيام لا صلاة له. أما إذا كان مريضا فالنبي عليه الصلاة والسلام شكى له عمران ابن حصين بواسير فيه، فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الأمر الثاني بالنسبة للمتطوع يجوز له أن يصلي جالسا ولو لغير عذر، من يصلي صلاة السنة يجوز له أن يصلي جالسا ولو لغير عذر، لكن بشرط أن يعلم بأنه على النصف من صلاة القائم، فله نصف صلاة القائم، له نصف صلاة القائم. وبالنسبة للحالة التي يجلسها هي التربع، التربع وهي إدخال الرجلين مع فيما بينهما مع الجلوس على المقعدة أو المقعدة، هذه هي جلسة المتربع، فيجوز ذلك بارك الله فيك، لكن بشرط أن يسجد على الأرض، فإذا جاء فترة السجود جاءت حالة السجود فإنه لا يسجد إيماء لأنه قادر على السجود فيسجد على الأرض بارك الله فيك. راشد بن أبو ظبي يسأل يقول هل يجوز أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء اللهم أغنني عن الناس؟ راشد بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يتعلق بالله عز وجل وأن يتوكل عليه وأن يفوض الأمر إليه، ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بالتوكل عليه، قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى على لسان يعقوب وأفوض أمري إلى الله، وقال جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو الأصل، هذه القاعدة الأصل، أن الإنسان يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، حياته كلها مبنية على تفويض الأمر إلى الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وأعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتح، وأعظم آية فيها هي قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبد إياك ونستعين بك. الأمر الثاني بالنسبة للمسلم يجوز له أن يدعو الله عز وجل اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا لأحد من خلقك طرفة عين، فهذه من الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وهذا من تمام التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه. المسألة الأخرى قول الإنسان اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك أو اللهم أغنني عن الناس، هذا اعتداء في الدعاء. لماذا؟ لأن الله جل وعلا حينما خلق الخلق جعل فيهم سنة كونية قدرية، وهي حاجة الناس بعضهم إلى بعض، كما قال تعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون، ومعنى هو التسخير. ولذلك الإنسان لا يمكن أبدا أن يعيش بمعزل عن الناس أبدا، لا بد أن يحتاج إلى الناس. فأنت يا راشد تحتاج إلى الخباز، تحتاج إلى الحداد، تحتاج إلى كراج السيارات اللي صلح السيارات، تحتاج إلى الوظيفة، تحتاج إلى ولي الأمر، تحتاج إلى والدك، تحتاج إلى جارك، تحتاج أحيانا إلى الطبيب، الآن الطبيب تحتاج إليه. فبعض الناس للأسف عنده اعتداء في الدعاء، يقول اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك، هذا اعتداء، لأن الله عز وجل سنته الكونية القدرية هي أنه خلق الناس وجعل بعضهم يحتاج إلى بعض، ولذلك ما سمي الإنسان إنسانا إلا لن يأنس بالآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين لما أراد الهجرة احتاج إلى من يدله على الطريق، ولذلك استأجر مشركا اسمه عبد الله بن أريقط وكان أمينا، فدله على يعني مجاهيل الصحراء ومسارب الطرق. احتاج النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى عبد الله بن أبي بكر، احتاج إلى أسماء، فكنا يأتين له بالطعام وعبد الله يأتي بالأخبار. النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى الصحابة. فلذلك من الناس من لديه يعني تدين حقيقي غير منضبط، فيعتقد بأنه خلاص اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقي، وهذا اعتداء في الدعاء. قل اللهم لا تكلني إلى نفسي، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك، ولا هذا الدعاء الثابت عن سنة. لكن أنك لا تحوجني إلى الناس أبدا هذا غير صحيح. علي من عمان يسأل عن حكم قول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أخوي علي بارك الله فيك، هذا الدعاء دعاء طيب، أن يقول الإنسان ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وذلك لأن الله عز وجل إذا أنزل العذاب عم الصالح والطالح، ولذلك إذا نزل العذاب عم الصالح والطالح ثم يبعث الناس على نياته. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يغزو جيش الكعبة ثم يخسف بهم قبل أن يصلوا لك، يخسف بهم، وذكر بأنهم يبعثون على نياتهم. وقالت عائشة رضي الله يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن الناس يبعثون يوم القيامة على نياتهم، فالصالح على نيته والطالح على نيته، ولذلك العذاب إذا نزل عم. فهنا من المناسب أن يقول الإنسان اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. في مسألة يا علي بارك الله فيك، وهي أن الإنسان لا ينبغي أن يواجه بها أفراد الناس، فإذا رأى إنسانا مثلا ارتكب خطأ أو معصية ليس من الحكمة أن يقول يقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يعني ليس من الحكمة أن يباشره بمثل هذا، فإن هذا قد يزيده في الشر والعياذ بالله. لكن الدعاء العام، دعاء الخطيب، دعاء العالم، دعاء الإنسان على العموم، لكن أن تكون هناك موضوع مثلا أنت يا علي نصحت شخص مثلا نصيحة معينة مثلا وهو مقيم على معصية، فرأيت بأنه ما حب يتركها، ليس من الحكمة ولا من العقل ولا من الدين أنك تقول أمامه ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ما يقبل منك، فأن تجعل بينك وبينه حاجز لا يستطيع أن يقبل منك في المستقبل. فالمقصود بأن في العموم لا بأس. علي من عمان يسأل يقول رجل أراد أن يتسلف مني مبلغ مالي قدره 50 ريالا عمانيا، فقلت له خذ 150 هذه، 50 رجعها لي، والمئة أنت بكيفك، إذا حبيت ترجعها رجع، إذا ما حبيت ترجعها لا ترجعها. يقول ما حكم هذا النوع من القرض، وهل إذا تراجع المنفق هذا أو المقرض هل إذا تراجع يجوز له ذلك؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقرض له فضل عظيم في الإسلام، ولذلك قال جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أقرض مسلما مرتين كان له كصدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني هذا القرض عبادة وطاعة، ولو أقرضت رجل مرتين كان لك قيمة هذا القرض صدقة، والحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الأمر الثاني، لا ينبغي للإنسان أن يتراجع في هبته أو في عطيته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة، وقد صدر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقوله: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيا. ولذلك أنت الآن المئة واضح بأنك تريد أن تسامح بها أو تردت، وهو يعني أمل، وهذا لا شك بأنه كسر خاطر لهذا الفقير أو المسكين، ما ينبغي. لكن عموما لو رجع ما نستطيع أن نقول حرام، لكنه حقيقة شابه هذا الحيوان في قضية عطيته أو هبته. فلذلك إما أن تكون واضحا، قل هذه 50 قرض ويرجعها لك، أو تقول هذه 50 قرض وهذه 100 هبة مني لك، هبة مني لك، وكم لك من الأجر في هذا. علي يسأل عن اللحية بالنسبة ل يعني حدودها الشرعية، يقول هل هي على الخدين أو العارضين؟ علي بارك الله فيك، اللحية من حيث اللغة ومن حيث الشرع هي الشعر النابت في وجه الرجل على عارضيه وعلى الذقن والعارضين، والذقن هذا هو الذي ملتقى الحنك أو الحنك، هذا يسمى الذقن، والعارضان أو العارضين الشعر الذي على الخدين، على الخدين، هذا كله من اللحية، وهذا هذه حدودها من حيث اللغة ومن حيث الشرع. أما الشعر الذي على الوجنتين لا، هذا ليس من اللحية، لأن اللحية حدودها على العارضين والذقن. أمة الله تقول: قالوا لي بأن الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية الجهر بها سنة مؤكدة. تقول: أنا دائما ما أجهر في الصلاة الجهرية، ما حكم صلاتي؟ أمة الله بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف يعني باختلاف المكلف. أما الرجل، أما الجماعة فيجهرون، ولذلك الإمام في صلاة الجماعة يجهر في المغرب والعشاء والفجر، وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يقرأ جهرا في المغرب والعشاء والفجر، وأما الظهر والعصر فكان يسر فيهما صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لحكم الجهر في الصلاة الليلية، سنة في قول جماهير أهل العلم، ذهب بعض العلماء في قول مرجوح إلى الوجوب، والراجح أنها سنة، بمعنى إذا تركها الإنسان فصلاته صحيحة. أما المرأة فالأصل أنها تسر في صلاتها، سواء صلت جماعة مع جماعة النساء أو صلت لوحدها. وحينما نقول تسر، ليس المعنى أن لا تحرك لسانها ولا شفتيها، لا، وإنما تحرك اللسان والشفتين وتسمع نفسها، تسمع نفسها بحيث أنها تهمس وتسمع نفسها، إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب فيكفيها تحريك الشفتين، بارك الله فيك. ولو جهرت المرأة في بيتها في الليل لا حرج عليها في ذلك، لأن من أهل العلم من يقول الخطاب في قضية الجهر للنساء كما أنه للرجال، كما أنه للرجال، فيشتركان في الحكم. لكن الذي يظهر بأن المرأة تسر وتسمع نفسها فقط، لكن لو جهرت لا حرج عليها في ذلك. أمة الله تقول: اشترينا مواد بناء وشاركنا في بناء مسجد، ثم بعد ذلك قام أهل المسجد فهدموا هذا الجدار لأجل التوسعة. تقول: هل يبقى الأجر في مثل هذه الحالة؟ نعم أخت الفاضل، الأجر باق ما دام أن المسألة توسيع وليس تعطل المنافع، فمنافع المسجد لم تتعطل بعد، فتوسيع المسجد بهذا دخل فيه أصل الجدار الموجود في داخل المسجد، ولذلك الأجر باق بإذن الله، وأبشروا بخير. أمة الله تسأل تقول: كنت في العمرة وسعيت بين الصفا والمروة فتلخبطت في مسألة الأشواط فعدت الأشواط من جديد، ما الحكم؟ سعيك صحيح ولله الحمد والمنة، وكان الواجب عليك أن لا تعيدي من جديد، لأن ما سعيتيه مكتوب لك، مكتوب لك، فأنت لم تنقض السعي، ما سعيتيه من الأشواط مكتوب لك، وكان الواجب عليك أن تجتهدي في معرفة الأشواط التي أتيت بها والأشواط المتبقية، بدل أن تعيدي، إعادتك هذا إنما هي تكميل للأشواط اللي أتيت بها، وما زاد فهو مجرد مشي بين الصفا والمروة. أم عبد الله من أبو ظبي تقول: الوالدة عليها أيام كثيرة جدا من قضاء رمضان، وما قضت هذه الأيام، تقول الآن تريد أن تطعم وتريد أن تصنع طعام وتجمع عليها الأهل. أم عبد الله، أسأل الله تعالى أن يكتب للوالدة الشفاء والعافية، وأسأل الله جل وعلا أن يعينها على أمور دينها وأمور دنياها. الأمر الثاني، بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للوالدة، يعني إذا كانت قد أهملت هذا القضاء ومضى فترة من الزمن، وكان عندها كانت عندها المكنة للقضاء ثم تراخت وتساهلت وتكاسلت، فتحتاج أولا إلى التوبة إلى الله عز وجل، لأن أهل العلم يذكرون في مسألة الواجب الموسع، وهو إذا الإنسان تفرط وتساهل حتى وصل إلى مثل هذه الحالة يحتاج إلى توبة إلى الله وندم على ما سبق وسلف وكان، وتتمنى بأن لو أنها يعني قضت، وتسأل الله المغفرة وتسأل الله عز وجل القبول. الأمر الثاني، ما دام أنها عاجزة عاجزا كليا، لاحظي كلامي، عاجزة ما تستطيع الآن القضاء، رمضان ما تصومه، فالواجب عليها أن تنتقل إلى الإطعام، وأن تطعم عن كل يوم من هذه الأيام مسكينا. لاحظي مع عبد الله، مسكينا، ما هو تروح تجيب عيالها وبناتها وعيال بناتها وعيال عيالها، ما يصلح هذا، بارك الله فيك، هذه عزيمة مودة وعزيمة محبة، هذا ما يصلح، لابد من أن تطعم الفقراء والمساكين، ما تروح تجر نفع بعد نفسها تقول الله تعالوا عندي، لا، هذه اللقاءات العائلية ما لها علاقة بقضية الكفارة، الكفارة في مقابل يوم، يعني كل يوم تطعم أو كل مسكين تطعمه كأنها صامت، فلذلك ما يصلح أنها تجامل في قضية الكفارة، تجمع أقاربها وعيالها والأهل، لا، ما يصلح هذا أبد، لابد أن تبحث عن الفقراء والمساكين وأن تطعم كل يوم مسكين. الفقهاء لهم كلام في مسألة المقدار، والذي أفتي به في هذا البرنامج بأنه إطعام وجبة تشبع رجل بالغ، مثل وجبات المطاعم تشبع رجل بالغ أو امرأة مثلا كبيرة تشبعها. الآن مثلا لو راح الواحد للمطعم يطلب نفر رز مثلا مع نصف دجاجة أو ربع دجاجة أو لحم أو شيء مع إدام، هذا هو الإطعام. والأفضل لو الوالدة طبخت في البيت ووزعت الفقراء، أو راحت الجمعية الهلال الأحمر عندكم مثلا أو الجمعية، تقول والله أنا علي مثلا كذا يوم، وهذه إطعام فقراء ومساكين كفارة عشان الصيام، هذا أفضل، عفوا هذا لا بأس. الأفضل ما هو؟ أن هي تقوم بهذا الشيء، وما يخلو بلد ولا منطقة من فقراء ومساكين، في عمال وفي كذا كثير، وممكن حتى لو أطعمت خارج الدولة عن طريق الجمعيات الخيرية يجزئها ذلك. نبهها على هذه النقطة يا أم عبد الله. أم محمد من أبو ظبي تقول إذا صلينا عكس القبلة وما تنبهنا إلا بعد الصلاة، ما حكم ذلك؟ يا أختي أم محمد، بالنسبة للصلاة، بالنسبة لاستقبال القبلة، شرط من شروط صحة الصلاة، قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقال عليه الصلاة والسلام للرجل المسيء في صلاته أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكرها العلماء من شروط صحة الصلاة. الأمر الثاني، من صلى ثم تبين بأنه صلى إلى غير القبلة، نقول له هل اجتهدت؟ يعني بمعنى أنك الآن نظرت إلى الشمس إذا كنت في النهار، أو نظرت إلى النجوم إن كنت في الليل، أو ظهرت مثلا مع الشباك وشفت مثلا جهة المساجد، أو إذا كنت في الصحراء مثلا اجتهدت، أو استعملت مثلا الآن ولله الحمد التطبيقات الموجودة في المحمول الآن البوصلة اللي توجهك إلى القبلة وكذا، اجتهد ثم تبين بعد ذلك بأنه والله صلى إلى غير القبلة بعد الصلاة، نقول صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة ما دام أنك اجتهدت. أما إذا قال لا والله أنا كيفما اتفق، وين القبلة؟ قالوا القبلة هنا، صلينا، لا، ما يصلح، لا، لازم يعيد، وصلاته غير صحيحة، صلاة غير صحيحة، لابد أن يعيد هذه الصلاة ما دام أنه ما اجتهد. أو قال والله أنا يقولون تقريبا القبلة هنا أو شيء، وخاصة إذا كان في بلد وفيه مساجد، أو في مثلا الوقت الحالي، أنا في تقديري والله أعلم أن أغلب الناس الآن غير معذورين، يستطيعون الآن تحميل تطبيقات على الجوالات على المحمول فيها اتجاه القبلة،
والمعرفة الآن القبلة أصبح أسهل من أي وقت سابق. ولذلك شوفي يا أختي محمد، إذا كانت الشخص قد اجتهد اجتهاد حتى وصل إلى غلبة الظن أو اليقين بأن هذه القبلة، ثم تبين بعد الصلاة بأنه غير على غير القبلة، معلش ولا يعيد حتى لو كان الوقت باقي، فالراجح من أقوال أهل العلم. أما إذا تساهل وتهاون ويعني سؤال واحد بس وغير مطمئن، لا يعيد بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي تقول لي يعني بالنسبة للتسبيحات والتحميدات اللي بعد الصلاة نقولها 33 أو 10؟ أم محمد الله يرضى عليك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من صيغة بالنسبة للتسبيحات اللي بعد الصلاة. عندك قلم يا أم محمد؟ سجلي، والكلام مو بس لأم محمد، الكلام لكل من يشاهدني، سجلوا هذا واعتنوا فيه. وهذه يعني حقيقة المسألة هذه أن لما نوعها فيها فوائد كثيرة، فيها تنشيط للذكر وفيها تنويع، وفيها أيضا بعض الناس قد يكون مستعجل ويقول أنا لو جلست 33 لا كذا، سبح 10 مثلا وهكذا. طيب أنا بذكر لكم الآن. أولا النبي عليه الصلاة والسلام سبح مرة 33 وحمد الله 33 وكبر 33، كم هذه؟ 99. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية، سبح 33 وحمد الله 33 وكبر الله 34، هذه 100. 33 و34 هذه 100، هذه الصيغة الثانية. إذن الزيادة وين؟ في التكبير، كبر 34. الصيغة الثالثة 25، قال سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25، هذه 100. الصيغة الرابعة سبح الله 10 مرات، سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات، هذه الصيغة الرابعة. في صيغة أخرى محل كلام من جهة الإسناد 11 11 11، وهذه يظهر لي بأن إسنادها يعني منتقد، ولذلك عندنا 4 صيغ ممكن للإنسان أنه يواظب عليها. هناك صيغ أخرى لكن أحببت أنني أوضحها بهذه الصورة حتى يحفظها من يشاهدني. أبو سالم من رأس الخيمة يقول بالنسبة لقيام الليل لما آجي أوتر، أوتر قبل الأذان ولا بعد الأذان؟ أخي أبو سالم، لا قبل الأذان الله يرضى عليك. فجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر وهو الأذان الثاني اللي أذنونه الآن المؤذنين في المساجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وكان عليه الصلاة والسلام يؤخر الوتر إلى آخر الليل. فإذا أذن انتهى وقت الوتر في قول جماهير أهل العلم. من أهل العلم من يذهب إلى أنه إذا فاته يقضيه بعد الأذان، وبعض العلماء يقولوا لا هذا أداء، لأن ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون بعد الأذان، يعني ما بين الأذان والإقامة الوتر. عموما الإنسان يحرص مع الأذان، قبل الأذان يشوف الساعة، قبل الأذان ب5 دقائق يتوقف أو 3 دقائق يوتر على طول حتى لا يدخل عليه الفجر. أم سهير من أبو ظبي تقول هل هناك دعاء يعني لبركة الرزق، وما حكم الدعاء الذي بعد وضوء اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري ويسر لي في رزقي وغير ذلك من الأدعية؟ أم سهير بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء البركة هذا من الأدعية ومن الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها، ولذلك الإنسان يسأل الله عز وجل البركة في نفسه وفي أولاده وفي ماله وفي ذريته وفي زوجته وفي زوجها مثلا، ويسأل الله عز وجل البركة. اللهم بارك لنا الآن لما ننتهي من الطعام ماذا نقول؟ اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، ها، وندعو الله عز وجل. فالدعاء بالبركة هذا مشروع، الدعاء بالبركة مشروع. اللهم بارك لي في رزقي، بارك لي في ولدي، بارك لي في زوجتي، بارك لي في زوجي، بارك لي في مالي، في وظيفتي، هذه من الأدعية الطيبة. مسألة الرزق يعني مثلا من الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لي فيما رزق، اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. ولذلك البركة إذا حلت في القليل جعلته كثيرا، إذا حلت بالقليل البركة إذا حلت بالقليل جعلته كثيرا، وإذا حلت في الصغير جعلته كبيرا كبيرا. ولذلك من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. من الأدعية: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك بفضلك عن من سواك. كذلك كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار، استغفر الله استغفر الله، لأن الله تعالى قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. قال العلماء: المدد هنا نوعان، مدد إيجاد بعد غنى بعد فقر، أو مدد بركة بعد قلة، الله عز وجل يبارك في المال. وأما الدعاء اللي ذكرتيه فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يقال بعد الوضوء، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا من أدعية أذكار الصباح، من أدعية أذكار الصباح. وإن كان الحديث ظاهره يعني يفيد هذا المعنى، لكن الذي يظهر بأنه من أذكار الصباح. فاطمة من رأس الخيمة تقول: بنتي عندها ساعة، يعني رأس الساعة فيه صورة ثعبان على شكل ثعبان، تقول: ما حكم ذلك؟ يا فاطمة الله يبارك فيك، الواحد لو يجي ذكر الثعبان خاف منه، وش يبغى في صور الثعابين؟ وش يبغى فيها؟ وأنا والله أتعجب، يعني بعض الحريم بالذات يجيبون صور الثعابين على مثلا الخاتم أو على الأسورة، وبعض الثعابين لها رأسين الله يكفينا الشر. وش يبغى الإنسان بمثل هذا الأمر؟ يعني إنسان يتروع ويخاف إذا جاء ذكر الثعبان، وشلون يحطه في يديه؟ ولا تحط المرأة في ساعتها؟ لا، ما ينبغي ما ينبغي. طبعا إذا كان الثعبان جزء فقط منه أو شيء هذا ما يضر الصلاة، لكن عموما ما ينبغي وقبيح، وتنفر النفوس والطباع من رؤية مثل هذه الأشياء. فنبه البنت على أن تستبدله بأشياء طبيعية وأشياء مالها يعني مثل هذه الطريقة. لينا من دبي بارك الله فيها تقول: إذا نسيت ركن من أركان الصلاة كيف أعوض هذا؟ يا لينا، أنا في آخر البرنامج، وسؤالك هذا والله يحتاج إلى تفصيل. عموما بالنسبة لمن صلى ونسي ركنا من أركان الصلاة، نسأله: متى تذكرت؟ فإذا تذكر في نفس الركعة يرجع إلى الركن ويكمل صلاته، كملها من بعد الركن. أما إذا تذكرها في الركعة الثانية بعد فوات محلها مثل هذا الركن، سقطت الركعة الأولى تماما وقامت الثانية مقامها. وأضرب مثال، ودائما المثال وتصوير المسألة يوضح. طيب الآن مثل لينا صلت، قرأت الفاتحة وقالت: سمع الله لمن حمده، بدل ما تركع سجدت على طول، هدمت ركن، ما جابت ركن الركوع، تذكرت في السجدة الثانية، وش تسوي؟ تقوم مباشرة، تقوم واقفة مباشرة، ثم تقول الله أكبر وتركع سمع الله لمن حمده، وتكمل صلاتها بشكل طبيعي، وتسجد قبل السلام أو بعد السلام. واضح؟ طيب لينا ما تذكرت هذا الركن إلا في الركعة الثانية، لما ركعت ثم قالت سمع الله لمن حمده، زين، وسجدت، تذكرت بأنها في الركعة الأولى ما ركعت، خلاص الركعة الأولى كلها انهدمت، وقامت الركعة الثانية مقام الأولى، تكملين بشكل طبيعي جدا، يعني صارت الركعة الثانية هي الأولى، والثالثة الثانية، والرابعة الثالثة، والأخيرة هذه تجيبينها الركعة، وبعدين تسجدين للسهو بعد السلام، لأنه اجتمع عندك زيادة ونقصان، والزيادة هنا أكثر. أعتقد أني وضحتها، أرجو أن أكون وضحتها بشكل واضح ومبسط. انتهت الأسئلة وانتهى أيضا وقت البرنامج. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.